عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث كما يراه ابن عباس. قال ابن عباس رحم الله أبا عمرو: كان والله أكرم الحفدة وأفضل البررة حجادا بالأسحار، كثير الدموع عند ذكر الله، نهاضا عند كل مكرمة، سباقا إلى كل مهمة، حييا أبيا وفيا، صاحب جيش العسرة، صهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعقب الله على من يكرهه لعنة اللاعنين. صورة وصفية لعثمان بن عفان. وثالث القوم القانت ذو النورين، والخائف ذو الهجرتين، والمصلي إلى القبلتين، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فكان ممن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، غالب أحواله الكرم والحياء والحذر والرجاء، حظه من النهار الجود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. قاله الحافظ أبو نعيم في الحلية. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول خليفة هاشمي من أبوين هاشميين، وبهذا اجتمعت له خلاصة الصفات التي اشتهرت بها هذه الأسرة الكريمة من نبل وقوة وشجاعة وذكاء ومروءة. فهو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. وقيل إن اسمه الذي سمته به أمه حيدرة باسم أبيها أسد، والحيدرة هو الأسد، ثم غيره أبوه فسماه عليا، وبه عرف واشتهر بعد ذلك. مولده: ولد علي في داخل الكعبة، وكرم الله وجهه عن السجود لأصنامها، فكأنما كان ميلاده ثمة إذانا بعهد جديد للكعبة وللعبادة فيها. ويقول الأستاذ العقاد: وكاد علي أن يولد مسلما، بل قد ولد مسلما على التحقيق إذا نظر إلى ميلاد العقيدة والروح، لأنه فتح عينيه على الإسلام ولم يعرف قط عبادة الأصنام. لقد تربى في البيت الذي خرجت منه الدعوة الإسلامية، وعرف العبادة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه الطاهرة قبل أن يعرفها من صلاة أبيه وأمه. وجمعت بينه وبين صاحب الدعوة قرابة مضاعفة ومحبة أوثق من محبة القرابة، فكان ابن عمي محمد عليه السلام وربيبه الذي نشأ في بيته ونعم بعطفه وبره. ولعله أسلم في نحو العاشرة، لأنه كان يناهزها عند إعلان الدعوة. بطولة مبكرة. في تاريخ أمتنا كثير من الأمثلة للأبطال الذين ظهرت بطولتهم مبكرة وهم في طور الشباب، وكان لهؤلاء الأبطال مواقف كريمة، ومن هؤلاء الأبطال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يروى في سبب إسلامه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خديجة رضي الله عنها وهما يصليان سرا، فقال: ما هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وإلى الكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب، يعني والده. وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشيع الأمر، فقال لعلي: إذا لم تسلم فاكتم هذا. فمكث على ليلته يفكر ويتدبر، فهداه الله إلى الإسلام، فأصبح غاديا على النبي وأعلن إسلامه. أبو طالب تبلغه الدعوة. وكان الفتى الناشئ علي يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعاب مكة يصليان فيها ويتعبدان، وذات يوم رآهما أبو طالب بمكان يقال له نخلة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما هذا الذي أراك تدين به؟ قال: هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين إبراهيم، بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إلى الله تعالى وأعانني عليه. فقال أبو طالب: لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن هذا لم يمنع عليا من مواصلة مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤمن في قرارة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق والعدل وكرامة الإنسان. أنا يا رسول الله. ذات يوم وقف الرسول صلى الله عليه وسلم بين القوم وقد دعاهم فتجمعوا حوله، وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، والله ما أعلم أحدا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة. ثم قال لهم: أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب أليم. فرد عليه أبو لهب ردا عنيفا وقال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ييأس، بل صبر وصابر، وقال لهم: أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه. فنهض الفتى على وسط تلك الجموع وقال: أنا يا رسول الله، وأنا أحدثهم سنا. ولم يرد منهم أحد، وتمر الأيام فيصبح علي نعم المؤازر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم ينم في فراشه ليلة الهجرة متحديا كل المشركين وقد أحاطوا ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأيديهم على سيوفهم؟ أليس هو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وجاهد جهاد الصادقين المخلصين؟ الحق لكل من استحقه حتى ولو كان عدوا. وجد الإمام علي درعه عند رجل نصراني فأقبل به إلى قاضيه شريح يخاصمه، وكأنه من عامة الرعية، وقال: إنها درعي ولم أبع ولم أهب. فسأل شريح النصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ قال النصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي يسأله: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح، ما لي بينة. فقضى بالدرع للنصراني فأخذها ومشى، وأمير المؤمنين ينظر إليه. إلا أن النصراني لم يخط خطوات حتى عاد يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء، أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه، وقاضيه يقضي علي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين. اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين، فأصبتها من بعيرك الأورق. فقال: أما إذا أسلمت فهي لك. رواه الترمذي والحاكم. وشهد الناس هذا الرجل بعد ذلك، وهو أصدق الجند بلاء في قتال الخوارج الذين خرجوا على علي وراحوا يقاتلونه يوم النهروان. المحارب الشريف. في غزوة أحد خرج من صفوف المشركين أبو سعدة ابن أبي طلحة وراح ينادي عليا ليبارزه، ويخرج إليه علي في شجاعة وإقدام، ويلتقي المتبارزان في مبارزة حامية، ويضربه علي ضربة شديدة تطرحه أرضا، ويتمكن سيف الإمام من ابن أبي طلحة وهو ملقا على الأرض يتلوى من الألم، ولا يكاد علي رضي الله عنه يهم بالقضاء عليه حتى ينحسر الرداء عن ابن أبي طلحة وينكشف جسمه، فيغض علي بصره ويستحي أن يقتله، ويرفع السيف عنه ويعود إلى صفوف المسلمين. ويضرب علي للناس المثل في التسامح والعفو عند المقدرة حتى مع أعداء الله، إنه المحارب الذي لم ينس شهامته وأخلاقه حتى في ميادين الحرب والقتال. إني لها يا رسول الله. وفي غزوة الخندق حاصر جيش الكفار المدينة 24,000 مقاتل وحاولوا اقتحامها، ولكنهم يجدون الخندق الذي حفره المسلمون حائلا بينهم وبين ما كانوا يريدون. وبعد محاولات استطاع نفر منهم فتح ثغرة في الخندق، وكان على رأسهم عمرو بن ود ومن معه من فرسان المشركين، وصاح عمرو بن ود في المسلمين قائلا: هل من مبارز؟ واستأذن علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبارزته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليه من هذا الرجل، فألح عليه قائلا: إني لها يا رسول الله. ووافق صلى الله عليه وسلم على تلك المبارزة، وفي لمح البصر وقف علي في مواجهة ابن ود قائلا له: إني أدعوك إلى الله وإلى رسول الله وإلى الإسلام. قال ابن ود: لا حاجة لي في ذلك. قال علي: إذن فأنا أدعوك إلى النزال. قال ابن ود: لم يا ابن أخي؟ فولاتي لا أحب أن أقتلك. قال علي: لكني والله أحب أن أقتلك. فأخذت حمية الجاهلية ابن ود وعقر فرسه وهجم على علي الذي تلقاه بعنفوان شديد لم يحتمله ابن ود، وما هي إلا لحظات حتى أجهز علي بسيفه البتار على عدو الله فأرداه قتيلا غارقا في دمائه صريعا على أرض المعركة. وعاد إلى صفوف المسلمين، ولا عجب، فالإمام علي عرف عنه أنه لم يصارع أحدا إلا صرعه، فرضوان الله على سيف الله الغالب علي بن أبي طالب وسلام عليه في الخالدين. صفة الإسلام. أتاه رجل من خزاعة فقال: يا أمير المؤمنين، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الإسلام؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 4 أركان: على الصبر واليقين والجهاد والعدل. وللصبر 4 شعب: الشوق والشفقة والزهادة والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. ولليقين 4 شعب: تبصرة الفطنة، وتأويل الحكمة، ومعرفة العبرة، واتباع السنة. فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة اتبع السنة، ومن اتبع السنة فكأنما كان في الأولين. وللجهاد 4 شعب: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه وأحرز دينه، ومن شنأ الفاسقين فقد غضب لله، ومن غضب لله يغضب الله له. وللعدل 4 شعب: غوص الفهم، وزهرة العلم، وشرائع الحكم، وروضة الحلم. فمن غاص الفهم فسر جمل العلم، ومن رعى زهرة العلم عرف شرائع الحكم، ومن عرف شرائع الحكم ورد روضة الحلم، ومن ورد روضة الحلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس وهم في راحة. رواه أبو نعيم في الحلية عن خلاس بن عمرو مرفوعا. استشهاده. ذكرنا أن مقتل عثمان كان بداية عهد الفتن، ولذا كانت مهمة علي رضي الله عنه غاية الصعوبة، فتنغصت عليه الأمور واضطرب عليه الجيش، وخالفه أهل العراق، واستفحل أمر أهل الشام، وصالوا وجالوا يمينا وشمالا زاعمين أن الإمرة لمعاوية بمقتضى حكم الحكمين، وعلي رضي الله عنه في ذلك الوقت خير أهل الأرض وأعبد الناس وأزهدهم وأخشاهم لله تعالى. وأحس رضي الله عنه بكثرة الفتن وظهور المحن فكره الحياة وأحس بقرب النهاية. روى البيهقي أن علي رضي الله عنه كان يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخطبن هذه من هذه للحيته من رأسه فما يحبس أشقاها. فيقول له عبد الله بن سبع: والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك لأبدنا عترته. فيقول أمير المؤمنين: أنشدكم بالله ألا يقتل غير قاتلي. قالوا: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟ قال: لا، ولكن أترككم كما ترككم رسول الله. قالوا: فما تقول لربك إذا لقيته وتركتنا هملا؟ قال: أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني وتركتك فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عليا باستشهاده. روى الخطيب البغدادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: من أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة. قال: فمن أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك. وذكر ابن جرير أن ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكر التميمي، اجتمع هؤلاء الثلاثة وقرروا الخلاص من علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. فتكفل ابن ملجم بعلي، والبرك بمعاوية، وعمر بن بكر بعمر بن العاص، وتعاهدوا وتواثقوا ألا ينكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. فأخذوا أسيافهم فسموها، وخرج كل منهم إلى حيث شاء، على أن تكون ليلة 17 من رمضان هي الليلة الحاسمة. وقصد ابن ملجم الكوفة، وفي الليلة المتفق عليها، وبينما علي رضي الله عنه يوقظ الناس لصلاة الفجر، إذ ضربه ابن ملجم بالسيف في قرنه فسال دمه على لحيته. أما معاوية وابن العاص فقد شاء الله لهما أن ينجوا. وأمسك الناس بابن ملجم، وحمل علي إلى بيته، وجيء بابن ملجم فوقف مكتوفا أمام علي فسأله: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال علي: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلق الله. ثم قال: إن مت فاقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. فقال جندب بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، إن مت نبايع الحسن؟ فقال: لا أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. وصيته رضي الله عنه. جاءت وصيته رضي الله عنه جامعة شاملة، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيك يا حسن وجميع ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوها، يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام فلا يضيعن بحضرتكم، والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب. الله الله في ذمة نبيكم فلا يظلمن بين ظهرانيكم. الله الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم. الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معاشكم. الله الله فيما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم. والصلاة الصلاة، لا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم. وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى الأمر شراركم ثم تدعوا فلا يستجاب لكم. وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ عليكم نبيكم. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقبض رضي الله عنه في رمضان سنة 40. ذكر شيء من فضائله. روى الترمذي عن ابن عباس قال: أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي بن أبي طالب. وروى أحمد ومسلم والترمذي أن معاوية أمر سعدا فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، قال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي. صورة وصفية للإمام علي رضي الله عنه. وسيد القوم محب المشهود ومحبوب المعبود، باب مدينة العلم والعلوم، ورأس المخاطبات، ومستنبط الإشارات، راية المهتدين، ونور المطيعين، وولي المتقين، وإمام العادلين. أقدمهم إجابة وإيمانا، وأقومهم قضية وإيقانا، وأعظمهم حلما، وأوفرهم علما، علي بن أبي طالب. قدوة المتقين وزينة العارفين، المنبئ عن حقائق التوحيد، المشير إلى لوامع علم التفريد، صاحب القلب العقول واللسان السؤول والأذن الواعي والعهد الوافي، وكان بذات الله عليما، وعرفان الله في صدره عظيما. قاله الحافظ أبو نعيم في الحلية. وصفه كما رآه ضرار بن ضمرة. دخل ضرار بن ضمرة على معاوية فقال له: صف لي عليا. فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذ لابد، فإنه والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: إلي تغررت، إلي تشوفت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثا، فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. علي رضي الله عنه الخليفة الرابع كما يراه ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عن أبي الحسن: كان والله علم الهدى وكهف التقى ومحمل الحجى وبحر الندى وطود النهى، للورى داعيا إلى المحجة العظمى، مستمسكا بالعروة الوثقى، خير من آمن واتقى، وأبر من جاهد وسعى، وأكثر من شهد النجوى، وأشجع من وقف مع النبي المصطفى، لم تر عيني مثله ولن ترى، فعلى من انتقصه لعنة الله والعباد إلى يوم التناد. سئل الحسن البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كان والله سهما صائبا من مرام الإسلام، وكان رباني هذه الأمة في ذروة فضلها وشرفها، كان ذا قرابة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا الحسن والحسين رضي الله عنهما وزوج فاطمة الزهراء، ولم يكن بالسروقة لمال الله، ولا بالنؤومة في أمر الله، ولا بالملولة في حق الله، أعطى القرآن عزائمه وعلم ما له فيه وما عليه رضي الله تعالى عنه. علمه. قيل لابن عباس: أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. رضي الله عنه بقدر ما قدم للإسلام وبذل في سبيل الله.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.